بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، تتمة الأحاديث الواردة في باب الوضوء. نقرأ أول القراءة السريعة لنعلق على الصحيح والضعيف، ثم نرجع لبيان الأحكام الفقهية. عندنا قرابة 18 حديثا. الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. متفق عليه يعني أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، فهو حديث صحيح. كما ذكرنا ونكرر، الإحالة على الصحيحين أو على أحدهما علامة صحة الحديث. هذا الحديث الأول حديث صحيح. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. هذا كذلك حديث صحيح لأنه في الصحيحين، وأشار الحافظ إلى أن هذا اللفظ هو لفظ الإمام مسلم في الصحيح. ومعنى هذا أن البخاري ومسلم قد يخرج الحديث الواحد ولكن يختلف لفظه، يكون المعنى واحد ويختلف اللفظ من البخاري إلى مسلم. وأهل العلم كثيرا ما يعتمدون على صحيح مسلم في انتقاء الألفاظ، ولهذا الشيخ محمد عبد الباقي رحمه الله تعالى في كتاب اللؤلؤ والمرجان اعتمد في الغالب لفظ الإمام مسلم، والسبب في ذلك أن مسلم يتحرى الألفاظ. مسلم في صحيحه يتحرى الألفاظ التي سمعها من شيوخه، بخلاف ما يأتي في صحيح البخاري، فإن البخاري ربما ذكر الحديث بالمعنى. فلهذا عكف كثير من الناس على حفظ مسلم والعناية به وتدارسه من هذه الحيثية، ونص بعض العلماء على أن صحيح مسلم قد فضل على البخاري من هذا الجانب لأنه يعتني بالألفاظ. ولهذا لو قرأت في صحيح مسلم تجد أن الإمام مسلم يميز الألفاظ، يقول: أخبرنا فلان وفلان، قال فلان حدثنا، وقال فلان أخبرنا. شوف حتى هذه الألفاظ الدقيقة يميزها مسلم، ثم يقول: واللفظ لفلان، ويسوق الحديث، ثم يقول: وزاد فلان كذا وكذا. وهذا من دقته رحمه الله تعالى في سماع الألفاظ. فلهذا لا عجب أن ينص العلماء أن اللفظ الفلاني هو لمسلم معتنين به ومتحري له. الحديث الثالث حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. قوله أخرجه الأربعة ماذا يريد به محمد؟ أصحاب السنة الأربعة. من هم أصحاب السنة الأربعة؟ أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. قوله وصححه ابن خزيمة، ما المراد به؟ تسأل أم تجيب؟ ما هو الجواب؟ إيش يعني صحيح ابن خزيمة؟ أهد عليك، ها؟ من يصحح عبارته؟ يعني أخرجه ابن خزيمة في صحيح. وصحيح ابن خزيمة مطبوع أو مخطوط أو مفقود؟ أي عامل موجود؟ ما جيت ولا بجواب من الثلاثة هذه. مطبوع أو مخطوط أو مفقود؟ مطبوع. تعرف من حققه حتى تثبت لنا أنه مطبوع؟ يعني قد يكون مفقود. ها يا رجال تفضل عوض. اي نعم، مطبوع بتحقيق الأعظمي، والقطعة المطبوعة منه قطعة وليس الكتاب كامل، بقية الكتاب مفقود. وقد تزين تحقيق الأعظمي بتعليقات الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر: ولأبي داود في رواية: إذا توضأت فمضمض. يعني الحديث أخرجه أبو داود وزاد في بعض رواياته هذه اللفظة وفيها الأمر بالمضمضة، والصحيح أن هذه الزيادة شاذة يعني ضعيفة لا تصح. الحديث الرابع: قال الحافظ: وعن عثمان رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. قال الحافظ: أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة، يعني أخرجه الترمذي في جامعه ورواه ابن خزيمة في صحيحه. وهذا الحديث ضعيف وله شواهد كثيرة، من أجلها حسنه بعض أهل العلم، والذي عليه بعض الأئمة الكبار كالإمام أحمد وأبو حاتم وجماعة من العلماء، الذي عليه أنه لا يصح في تخليل اللحية حديث، وهذا هو الراجح، أن الأحاديث الواردة في تخليل اللحية على كثرتها لا تصح ولا يتقوى بعضها ببعض. الحديث الخامس: حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. هذا الحديث في الدلك. قال الحافظ ابن حجر: أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. أخرجه أحمد يعني في المسند، وصححه ابن خزيمة يعني في صحيحه، أخرجه في صحيح. وهذا الحديث حديث صحيح وإن كان في خلاف في إسناده، ولكن هذا الرواية صحيحة. الحديث السادس، هكذا السادس، الحديث السادس حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، يعني إذا مسح رأسه يرجع يأخذ يبل يديه ويمسح أذنيه. هذا اللي دل عليه الحديث. قال الحافظ: أخرجه البيهقي، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ. يريد الحافظ ابن حجر أن يقول إن الرواية التي أخرجها البيهقي غير صحيحة، الرواية التي أخرجها البيهقي غير صحيحة. يقول: هذا الحديث الذي رواه البيهقي قد رواه مسلم بلفظ آخر ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لمسح الأذنين ماء جديدا، بل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء جديد، ليس فيه تفصيل عن الأذنين. يعني السنة أن يمسح الإنسان رأسه وبماء رأسه يمسح الأذنين، لا يأخذ لرأسه ماء للأذنين ماء جديد. إذا رواية البيهقي ضعيفة شاذة، والصحيح رواية مسلم. الحديث السابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال الحافظ ابن حجر: متفق عليه، واللفظ لمسلم. متفق عليه ما معنى يا حسن؟ أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، واللفظ لمسلم يعني هذا اللفظ المذكور لمسلم. هذا الحديث قلنا الإشارة العزو إلى البخاري ومسلم علامة الصحة. يقول علماء الحديث إلى قوله غر محجل من أثر الوضوء هذا هو الصحيح. أما آخره فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، يقول علماء هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل هو مدرج في الحديث. مدرج يعني ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هو من كلام أبي هريرة أو من كلام من دونه، وسيأتي إن شاء الله معنا بعد ذلك بيان ذلك. وهذا هو الصحيح، الكلمة الأخيرة في الحديث فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، هذه ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك ابن القيم، وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله، وغير واحد من أهل العلم. الحديث الثامن حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. وهذا حديث صحيح فهو في البخاري ومسلم. طيب الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. قال الحافظ أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ما المراد بقوله أخرجه الأربعة يا أبو سعود؟ أنتم الجيران تساعدوا زين. أخرج أبو داود والنسائي.
أبو داود والنسائي.
سعيد كمل. والترمذي وابن ماجه. نكرر عليكم حتى تحفظ إخواني. سيسألك واحد يقول أنت تدرس بلغة المرام، الحافظ يقول أخرجه الأربعة. إيش الأربعة؟ فتجيب إن شاء الله بلا تلعثم. وصححه ابن خزيمة يعني في صحيح، وهذا الحديث صحيح. الحديث الذي بعده حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم كما قلنا هو حديث صحيح. الحديث الحادي عشر تقريبا حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به، أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. بلفظ الخبر يعني رواية مسلم أبدأ بما بدأ الله به، رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفة الحج لما جاء ليصعد على الصفا قال أبدأ بما بدأ الله به، والنسائي رواه بلفظ الأمر ابدأ بما بدأ الله به. وقد رجح بعض العلماء منهم الحافظ بن عبد الهادي أن رواية مسلم هي الأصح، رواية مسلم هي الأصح. والمؤلف جاء بهذا الحديث ليستدل به على مسألة الترتيب في الوضوء. الثاني عشر حديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. أخرجه الدارقطني يعني في كتابه السنن، وكتاب السنن للدارقطني مطبوع. ويغلب على الأحاديث الواردة فيه الضعف والغرابة، وهو حديث ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، بل هو حديث ضعيف جدا لأن في إسناده القاسم بن محمد بن عقيل وهو متروك. الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال الحافظ أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف. وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه. وقال أحمد لا يثبت فيه شيء. هذا الحديث في مسألة البسملة أو التسمية عند الوضوء. جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة وحديث سعيد بن زيد وحديث أبي سعيد الخدري. وبعض الحفاظ منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما قال الحافظ بن حجر يقول لا يثبت حديث من أحاديث التسمية في الوضوء، وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد هو الراجح، فإن الأحاديث الواردة في أن الوضوء لا يصح إلا بالتسمية أحاديث ضعيفة لا تصح، وإن كان بعض العلماء صححها، ولكن هذا هو الصحيح. طيب نحن نقف هنا ونرجع لهذه الأحاديث، فإن بقي وقت أكملنا إن شاء الله. نعود إلى الحديث الأول. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. قال الشيخ البسام رحمه الله بعض الروايات قيدت هذا الاستنثار عند الوضوء فيكون هو المنصوص عليه مع الوضوء، وبعض الروايات أطلقته ولم تقيده، فالأولى الاستنثار ثلاثا إن لم يصادف بعد الاستيقاظ من نوم الليل وضوء، فإن فيه شبها قويا بغسل اليدين بعد الاستيقاظ من البيتوتة. ويدل الحديث على مشروعية الاستنثار لأنه ورد بصيغة الإرشاد، والاستنثار يلزم منه الاستنشاق. استنثار معناه الاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف، والاستنثار إخراجه من الأنف. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا بلفظ آخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. وهذا الذي أشار إليه الشيخ البسام إلى أنه ورد في بعض الروايات تقييده بالوضوء. إذا هذا الحديث الذي ذكره الحافظ ابن حجر إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا، ففيه الأمر بالاستنشاق والاستنثار. في هذا الحديث الأمر بالاستنشاق، تدخل الماء في الأنف ثم تخرجه. قال عليه الصلاة والسلام فإن الشيطان يبيت على خيشومه. والحديث يدل أنك إذا استيقظت من نومك لا سيما نوم الليل فإنك تستنشق وتستنثر، سواء كان استيقاظك يعقبه الوضوء كأن تقوم لصلاة أو لا يعقبه الوضوء. ويتأكد هذا الأمر إذا كان استيقاظك من النوم يعقبه الوضوء، لأنه جاء في رواية إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. وهذا الحديث استدل به بعض العلماء على وجوب المضمضة أو على وجوب الاستنشاق لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنثار، فالأمر بالاستنثار يستلزم الاستنشاق. ومن فوائد هذا الحديث التي أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى أن المسلم موقف من مثل هذه الأحاديث التسليم، فإن قوله عليه الصلاة والسلام فإن الشيطان يبيت على خيشومه من الأمور التي يجب على المسلم أن يسلم بها ويؤمن بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء فقه المعنى أو لم يفقهه. ولهذا يقول مثل هذه الأحكام السمعية إذا صحت فالواجب على المؤمن التصديق بها والتسليم ولو لم يدرك كيفيتها. وسيأتي معنا في الأحاديث الأخيرة الكلام عن مسألة المضمضة والاستنشاق وبعض الأحكام المتعلقة بها. وقد سبق معنا في الدرس الماضي الذكر أن المضمضة والاستنشاق من أعمال الوضوء المستحبة، وأن بعض أهل العلم ذهب إلى وجوبها، لكن جمهور أهل العلم أن المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء وفي الاغتسال، في الوضوء وفي الاغتسال. وبعض العلماء يرى وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء وفي الاغتسال. والأحاديث الواردة في الأمر بالمضمضة يأتي أنها ضعيفة، فيبقى أنه وردت أحاديث فيها الأمر بالاستنشاق، وهذه التي استدل بها بعض العلماء على القول بالوجوب. وسيأتي إن شاء الله الإشارة إلى هذا عند ذكر أحاديث المضمضة والاستنشاق في آخر المبحث. الحديث الثاني حديث أبي هريرة أيضا، قوله عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. غسل اليدين من سنن الوضوء، غسل اليدين من سنن الوضوء المستحبة، فقد جاء في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا أراد أن يتوضأ يبدأ فيغسل كفيه ثلاثا. قال العلماء: إلا إذا كان الوضوء بعد الاستيقاظ من النوم، فإذا كان بعد الاستيقاظ من النوم فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بألا يغمس الإنسان يده في الإناء حتى يغسلها، وبهذا الأمر استدل بعض العلماء على القول بالوجوب، فمعناها أن الإنسان إذا استيقظ من نومه وجب عليه أن يغسل يديه، لقوله: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. لماذا نهى عن الغمس في الإناء؟ هل لأن اليدين فيها نجاسة متحققة؟ قال العلماء: السبب في ذلك لأنها مظنة وجود النجاسة، وهذا ما يشير إليه قوله عليه الصلاة والسلام: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يعني لا يدري وهو نائم أين ذهبت يده، ربما مست عورته وربما وقعت على النجاسة، فإذا استيقظ وجب عليه أن يغسل يديه. وهذا الاستيقاظ قيده الإمام أحمد بالاستيقاظ من نوم الليل، أما إذا كان نوم النهار فإن هذا غير واجب، وأخذ هذا رحمه الله من قوله في آخر الحديث: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يقول لفظة باتت تدل على الاستيقاظ من نوم الليل. وقد ذكر الشيخ البسام رحمه الله الخلاف في هذه المسألة. الحديث الثالث حديث لقيط بن صابرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء. وقوله أسبغ الوضوء يعني أمر بالإتمام، أمر بالإتمام واستكمال الأعضاء، وهذا يجعل المسلم يقف عند هذه العبادة موقفا حسنا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يفعل كما يفعل بعض الناس اليوم من العجلة التي تجعله يخل بالوضوء الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وخلل بين الأصابع، خلل بين الأصابع يعني أصابع اليدين أو أصابع الرجلين، والتخليل هو إدخال الماء بينهم، وذلك بتشبيك اليدين وبإدخال أصبع اليد بين أصابع القدمين حتى يدخل الماء. وهذا الأمر خلل بين الأصابع أمر للاستحباب لا للوجوب، لأن الواجب على المسلم هو إيصال الماء، والماء جسم سيال، إذا توضأ الإنسان فإن الماء يجري إلى جميع الأماكن والماء يدخل بين الأصابع، ولكن إدخال الأصبع بين الأصابع بالتشبيك ونحو ذلك يؤدي إلى زيادة التأكيد على إدخال الماء، وهذه الزيادة تحصل بالتخليل، ولهذا فالتخليل من سنن الوضوء على الراجح من أقوال أهل العلم ليس بواجب. فهذا الحديث يدل على مشروعية التخليل بين الأصابع. وجاء حديث فيه بيان التخليل بين أصابع القدمين، وهو حديث المستورد من شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل أصابع قدميه بخنصره أو بخنصر إبهام بخنصر يده اليسرى، أن هذا الأصبع يدخلها بين أصابع قدميه ويخلل بها. هذا الحديث في إسناده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف، وجاءت له شواهد لا تصح، جاءت له متابعات من طريق بعض الضعفاء، فيبقى أنه يخلل أصابع اليدين أو أصابع الرجلين بما تهيأ له على جهة الاستحباب لا على جهة الوجوب. قال عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق. الاستنشاق مشروع، الاستنشاق مشروع في الوضوء وفي الاغتسال، والمبالغة مستحبة. والمبالغة في الاستنشاق بإدخال الماء إلى الداخل، هذا المراد بالمبالغة في الاستنشاق. يقول الشيخ البسام: أي أبذل الجهد واستقصي بإيصال الماء إلى أقصى الأنف، إلى أقصى الأنف. والمبالغة في الاستنشاق سنة في قول أئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم، وذكر العلماء أيضا أن المبالغة في المضمضة لها حكم المبالغة في الاستنشاق، ولهذا فالمبالغة في المضمضة والمبالغة في الاستنشاق مستحبة عند جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، ونقل بعض أهل العلم على ذلك الإجماع. أما المبالغة في الاستنشاق فأخذوها من هذا الحديث، وأما المبالغة في المضمضة ففيها اتفاق العلماء على استحبابها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إلا أن تكون صائما، فالصائم لا يشرع له المبالغة في المضمضة ولا في الاستنشاق حتى لا يكون ذلك مظنة دخول الماء وإفساد صومه. الرواية التي ذكر الحافظ عن أبي داود وهي قوله: إذا توضأت فمضمض، ذكرت لكم أن الراجح أنها زيادة شاذة ضعيفة، وهذه الزيادة استدل بها بعض العلماء على وجوب المضمضة، والراجح أنها ضعيفة، ولهذا بعض العلماء يقول الواجب هو الاستنشاق فقط، أما المضمضة فليست بواجبة. وممن قال بهذا الحافظ بن عبد البر وكذلك ابن المنذر رحمه الله تعالى. فهذا الحديث فيه من الفوائد الحث على إسباغ الوضوء، الاستحباب التخليل بين الأصابع في الوضوء وكذلك في الاغتسال، وكذلك الحث على المبالغة في الاستنشاق، وأخذ منه العلماء أيضا المبالغة في المضمضة. حديث عثمان رضي الله عنه في تخليل اللحية، يقول العلماء: يستحب تخليل اللحية الكثيفة، والعلماء يفرقون بين اللحية الكثيفة واللحية غير الكثيفة. اللحية الكثيفة هي التي لا يرى لون الجلد من خلفها، لأنك ما ترى إلا اللحية. أما اللحية الخفيفة فهي التي يرى الجلد من ورائها. فالعلماء يفرقون بين هذا وهذا. إذا كانت لحية الإنسان خفيفة فإنه يجب عليه إيصال الماء إلى الجلد لأنها خفيفة يظهر، وهو واجب عليه أن يغسل وجهه، والوجه مأخوذ من المواجهة، فيجب عليه إيصال الماء. أما إذا كانت اللحية كثيفة فلا يجب عليه إلا أن يمسح ظاهر اللحية أو يغسل ظاهر اللحية، أما التخليل فليس بواجب عليه. ومجموع هذه الأحاديث عند من يصححها يقول باستحباب تخليل اللحية. يقول الحافظ، يقول الشيخ البسام في هذا الحديث: مشروعية تخليل اللحية في الوضوء، وهو تفريقها وإسالة الماء فيما بينها ليدخل ماء الوضوء خلال الشعر ويصل إلى البشرة. هذا بالنسبة للوضوء. أما الاغتسال فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على وجوب إيصال الماء إلى بواطن الشعر، إلى أصول الشعر. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفة غسله كما سيأتي معنا إن شاء الله أنه كان يخلل شعره ليصل الماء إلى أصول الشعر. قال الشيخ البسام: الشهر الشعر الذي في الوجه قسمان، أن يكون خفيفا ترى البشرة من ورائه فهذا يجب غسله وغسل ما تحته من البشرة، والثاني أن يكون كثيفا وذلك بأن لا ترى البشرة من ورائه فهذا يجب فيه غسل ظاهره ويستحب تخليل باطنه، وأما في الغسل فيجب غسله وإيصال الماء إلى البشرة وأصول الشعر. بعد ذلك ذكر الحافظ حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، وهذا الحديث فيه من الفوائد مشروعية الوضوء بالماء القليل، مشروعية الوضوء بالماء القليل وعدم الإسراف. فالنبي عليه الصلاة والسلام توضأ بثلثي المد، يقول الشيخ البسام: والمد ربع الصاع النبوي، والصاع 3 لتر، الصاع يقول الشيخ 3 لتر، فمعنى أن ثلثي المد يعني تكون يكون المد الواحد لتر وشيء يسير، فمعناه نحو اللتر من الماء يتوضأ الإنسان ويسبغ الوضوء. قال بعض التابعين لجابر بن عبد الله رضي الله عنه إن هذا لا يكفي، فقال له: كان يكفي من هو خير منك ومن هو أكثر شعرا، وعلى هذا الإنسان يتحرى اتباع السنة في ذلك. قوله: فجعل يدلك ذراعيه، الدلك ليس بواجب في الوضوء عند جماهير أهل العلم، إنما الواجب هو إسالة الماء على الأعضاء المخصوصة التي أمر الله عز وجل بالوضوء عليها، أما الدلك فهو شيء زائد على ذلك. قال الشيخ: ذهب الإمام مالك إلى وجوبه استدلالا بهذا الحديث، وهذا الحديث ما يكفي في الاستدلال لأنه فعل من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث الأخرى الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عثمان وحديث علي بن أبي طالب وغيرهما من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد فيها مسألة الدلك، فيبقى أن الدلك على الاستحباب. حديث عبد الله بن زيد الآخر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، هذا أخرجه البيهقي وهو ضعيف، والسنة في مسح الرأس أن يؤخذ له ماء فيمسح به مع الأذنين، وليس من السنة أخذ ماء جديد للأذنين، بل الأذنان من الرأس كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تقدم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، يعني ما ذكر أنه أخذ ماء جديدا للأذنين. قال الشيخ البسام رحمه الله: قال ابن القيم في الهدي: لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ لأذنيه ماء جديدا. وقال في تحفة الأحوذي: لم أقف على حديث مرفوع صحيح خال من الكلام يدل على مسح الأذنين بماء جديد. شوف حتى هذه المسائل السهلة اليسيرة العلماء رحمه الله تعالى نبهوا عليها، وهذا يدل على حرص الصحابة وأنهم تتبعوا كل شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرون به. اليوم يا إخواني من الناس من يزهد في هذا الأمر، يعني من الناس من لو قيل له تعال وتعلم أحكام الوضوء أحكام الصلاة يستغرب، يقول أتعلم أحكام الوضوء؟ الوضوء معروف، في أحد ما يعرف يتوضأ؟ الجواب نعم، هناك أناس كثير يتوضأون على غير السنة ولا يستحضرون كثير من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يتوضأ كيفما اتفق له، ولكن الذي يتعلم العلم الشرعي ويعرف ما يجوز وما لا يجوز ويعرف ما يستحب وما لا يستحب يؤجر على كل عمل يعمله، لأنه في كل عمل يستحضر الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر الحافظ ابن حجر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. وهذا الحديث يدل على فضيلة الوضوء، ويدل على أن من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين. والغر جمع أغر، والغرة أصلها لمعة بيضاء في جبهة الفرس، يعني مواضع الوضوء تأتي بيضاء من الإنسان، والتحجيل البياض في اليدين والقدمين في الأطراف يأتي عليهم هذه العلامة وهذه السمة. لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: كيف تعرف من لم يأتي من أمتك يا رسول الله؟ قال: إنهم يأتون يوم القيامة غرا محجرين. ثم قال: أرأيتم لو أن رجلا عنده خيل دهم بهم، يعني سوداء، وفيها خيل غر محجلة، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فكذلك يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. فمن خصائص الأمة أنها الغر والتحجيل. وهل الوضوء من خصائص أمة محمد عليه الصلاة والسلام أم كان في الأمم السابقة؟ خلاف بين أهل العلم، والظاهر أن الأمة تختص بالغر والتحجيل، وإلا فالوضوء كان في من كان قبلنا. أما زيادة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فقد نص جمع من المحققين كما ذكرنا أنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك قالوا: الغرة هي البياض في الوجه، وهذا البياض لا يمكن إطالته، ما يمكن أن يطال لأن له مكان محدود، وكذلك التحديد ما يمكن إطال الغرة. فهذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه للحث على إسباغ الوضوء. وهذه الزيادة يسميها العلماء المدرج، يسميها العلماء المدرج في الحديث، يعني يأتي كلام متصل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتوهم الناظر إليه أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتبين بعد جمع طرق الحديث ورواياته أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعرفه العلماء المختصون، يبينون لنا ما هو مدرج من غيره. والمدرج من أقسام الضعيف، لأنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قيل لك هذا حديث مدرج، يعني هذا حديث من الأحاديث الضعيفة بسبب أنها مدرجة. ثم ذكر الحافظ حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وهذا الحديث فيه بيان استحباب تقديم اليمين في التنعل، يعني في لبس النعال. إذا لبس أحدكم النعل فليبدأ بيمينه، وإذا خلع فليبدأ بشماله، فليكن اليمنى أولاهما تنتعل وأخراهما تنزع، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الآداب. أن تتصور كم تلبس النعل في اليوم، إذا جئت تلبس النعل وتستحضر هذه السنة وتلبس اليمين فإنك مأجور على هذا، تؤجر سنن تؤجر عليها بكل سهولة. يذكر بعض طلاب الشيخ ابن باز رحمه الله أنه كان حريص على هذا، يقول: حتى أنه مرة أحببت أن أجرب، قال فقدمت له النعل اليسرى، قال والشيخ يبحث عن النعل اليمنى، قال فقدمت له اليسرى والشيخ يبحث عن اليمنى، لتعوده رحمه الله تعالى على تطبيق مثل هذه السنة التي اليوم نحن نفرط فيها. فكم من سنن اليوم، يعني يستطيع الإنسان يكسب الحسنات الكثيرة باستحضاره لهذه السنن اليسيرة السهلة. وترجله الترجل يعني تحسين الشعر وإصلاح الشعر، حتى عند ترجله كان يبدأ بالجنب الأيمن. وطهوره يعني في الوضوء كان يبدأ بالأيمن ثم الأيسر. وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم كان يجعل اليسرى للأشياء المستقذرة ويجعل اليمنى لمثل هذه الأشياء الحسنة. فالحديث فيه بيان استحباب تقديم اليمين، وفي الوضوء تقدم اليمنى ثم اليسرى. ويدل عليه أيضا الحديث الآخر الذي بعده، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. وهذا على سبيل الاستحباب، بحيث أن الإنسان لو أخطأ وبدأ باليسرى فإن وضوءه صحيح. قال الشيخ البسام: أجمع العلماء على أن التيمم في الوضوء ليس بواجب، فلو قدم الشمال على اليمين أجزأ الوضوء مع فوات الفضيلة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. وهذا الحديث فيه جواز المسح على العمامة. والمسح في الوضوء للرأس له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يمسح على الرأس بدون العمامة، وهذا تقدم ذكره. والصورة الثانية والحالة الثانية ما جاء في هذا الحديث، أن يمسح على المقدمة الناصية، مقدمة الناصية، ويكمل على العمامة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. والحالة الثالثة أن يمسح على العمامة فقط. والمسح على العمامة أو على الناصية ويخمع على العمامة هو مسحة واحدة، يبدأ من أول العمامة إلى آخرها مسحة واحدة. والعمامة المراد بها ما دور ولف على الرأس، فكل ما يسمى عمامة، كل ما يطلق عليه أنه عمامة يجوز المسح عليه. واشترط بعض الفقهاء أن يكون له ذؤابة أو أن تكون مدورة تحت الذقن أو نحو ذلك، وهذه الاشتراطات لا دليل عليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام مسح على العمامة، فكل ما سمي عمامة من العمائم المعروفة عن العرب فإنه يمسح عليه. نعم نعم يجوز المسح عليه. لا يشترط، لا يشترط أن يكون الإنسان على وضوء، لأنه ما في دليل على ذلك. كل ما سمي عمامة جاز أن يمسح عليه، بخلاف المسح على الخفين. فالمسح على الخفين له شروط إن شاء الله يأتي بيانها في بابه. وهذا الحديث يدل على مشروعية المسح على الخفين أيضا، وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله. يقول الشيخ رحمه الله في هذا الحديث: الحديث فيه حكاية المسح على الناصية وعلى العمامة، وقال بالمسح عليهما معا بعض العلماء. والراجح أن الجمع بينهما إنما هو برواية الحديث، وأنه صلى الله عليه وسلم مسح العمامة وحدها ومسح الرأس وحده مبتدئا بالناصية، فجاءت رواية الحديث بالجمع بينهما، فظن بعض العلماء أن الجمع هو بالعمل أيضا. لا، الأمر ليس كما قال الشيخ، الأمر أنه يجوز المسح على العمامة وحدها أو على الرأس وحده أو على الناصية ويكمل على العمامة كما ورد في هذا الحديث وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم: لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة. والحديث قال الشيخ: والحديث الذي معنا فيه المسح على الناصية وعلى العمامة. قال بعد ذلك: وفيه جواز المسح على العمامة وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد لهذا الحديث. قال: وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد، فلا يصح المسح عليها عند الأئمة الثلاث. جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة يقولون لا يجوز المسح على العمامة، ولكن هذه الأحاديث حجة عليه، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عمامته، فمعنى أن هذه حجة على من أنكر ذلك. حديث جابر رضي الله عنه: أبدأ بما بدأ الله به. وهذا لفظ مسلم رحمه الله تعالى، أشار به المؤلف إلى أهمية الترتيب في الوضوء، والمراد به الترتيب بين الأعضاء الواجبة، يعني لا يغسل اليدين إلى المرفقين قبل غسل وجهه، لا بد من الترتيب، والترتيب كما أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه كما جاء مرتبا في الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ترتب هذه الأعضاء، لا يصح التنكيس. والأوضح في ذلك هو أنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وضوءا منكسا، كل الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه رتب الوضوء، وفعله صلى الله عليه وسلم هو تفسير الآية، الآية أمرت بالوضوء ففسر لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجمل الوارد في الآية بصفة الوضوء الشرعية الثابتة عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمعنى هذا أنه لا يصلح تقديم بعضها على بعض، فإن فعل وجب عليه أن يعيد فيرتب. لو أنه غسل وجهه ثم يديه ثم غسل الرجلين نقول له ارجع فامسح رأسك ثم أعد غسل القدمين. والحديث وإن كان ورد في الحج إلا أن العبرة بعموم اللفظ، الرسول لما قال في الحج أبدأ بما بدأ الله به، فهذا يستفاد منه العموم أيضا، بدأ الله في الآية بالوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين، فمعنى أن نبدأ بما بدأ الله به في الآية وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ذكر المؤلف حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، وهو حديث ضعيف، وأراد به المؤلف أن يبين أن الإنسان إذا غسل يديه لابد أن يغسل المرفقين معها. فالله سبحانه وتعالى لما قال فامسحوا برؤوسكم، قال الله إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. كلمة إلى المرافق، هل المراد منها أن المرفق مع اليد أو ليس مع اليد؟ خلاف بين أهل العلم، الأدلة تدل على أنه مع اليد، وقد جاء حديث صحيح حديث أبي هريرة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل يديه حتى شرع في العضد، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. أخرجه مسلم في صحيحه، وهو يغني عن هذا الحديث الضعيف. فإذا غسل الإنسان يديه يغسل معها المرفقين كامل حتى يشرع في العضد، فهذا هو الواجب. قال الشيخ رحمه الله قال تعالى: وأيديكم إلى المرافق. قال جمهور المفسرين: إن إلى هنا بمعنى مع، وأيديكم إلى المرافق يعني وأيديكم مع المرافق. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة في ذكر اسم الله تعالى عند الوضوء: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وذكرنا أنه حديث ضعيف، ويبقى أن العلماء ذكروا التسمية من سنن الوضوء، في بداية الوضوء يقول بسم الله، فإن ذكر الله عز وجل فهو مستحب، وإن لم يفعل فلا حرج عليه، إن لم يفعل فلا حرج عليه. وهذا الحديث لو صح فإنه يدل على أن التسمية من شروط الوضوء، يعني لو ما قال بسم الله في أول الوضوء فالوضوء باطل لا يصح، لأنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وكذلك في الاغتسال، أما في الاغتسال فلم يرد فيه شيء، فلا يشرع عند الاغتسال ذكر اسم الله تعالى، لأنه ما ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء. قال الإمام أحمد: لا أعلم في التسمية حديثا صحيحا. سؤال وجيه في الوضوء، يعني في الوضوء مراعاة للخلاف الوارد، وإلا فالصحيح أنه لم يأتي ما يدل على ذلك. طيب، اللي يظهر أن الأحاديث الواردة ضعيفة، فمن ذكر الله اعتمادا على وجود هذه الأحاديث فلا مانع، وإلا فمن أهل العلم من قال بأنه لا يشرع مثل ما أشرت أنت آنفا إنه ما يشرك. لكن بعضهم يستدل بحديث آخر وقد ذكرت أنا في الدرس الماضي، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فقل الماء، فلما أو جاء بالماء قرب ليتوضأ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة توضأوا بسم الله. وهذا الحديث بوب عليه البيهقي وغيره باب التسمية عند الوضوء، كذلك النساء وغيره. لكن حتى هذا الحديث الراجح أنه لا يصح، حتى هذا الحديث الراجح أنه لا يصح. فأصح ما ورد في البسملة هذا الحديث، حديث أنس، وهذه الأحاديث الواردة. فلا يصح القول بأن البسملة شرط ولا أنها واجب. ولهذا يقول السخاوي: لا أعلم من قال بوجوب التسمية إلا ما جاء عن الإمام أحمد في إحدى روايته. فالجمهور أهل العلم على أن هذه الأحاديث ليست صحيحة ولا تدل على وجوب التسمية في الوضوء. هذا آخر حديث قرأنا هكذا. نقف إن شاء الله هنا، ويبقى معنا الأحاديث الدالة على مسألة المضمضة والاستنشاق. قرأنا حديث الفصل من المضمضة والاستنشاق. لا ما قرأنا، نقف عند حديث طلحة بن المصرف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.